الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب علم الاجتماع القانوني للدكتور مؤيد زيدان، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة نغم مشارقة. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الثانية من الصفحة 53 حتى نهاية الصفحة 73. 2. جوهر القانون في الفقه الإسلامي. الملخص: تبحث هذه الوحدة في جوهر القانون أو المصدر الأساسي التي تستقى منه القاعدة القانونية. بالنسبة للفقه الإسلامي، حيث يعتبر مصدر القانون إلهي ودليل وجوده في الكتاب والسنة وما تفرع منها من مصادر نقلية وأدلة عقلية وما يلحق بها من السياسة الشرعية التي تسمح لمن له السلطة في البلاد بالتشريع بما يتوافق مع مصالح الناس ويدفع عنهم الفساد عند غياب النص. بالإضافة إلى أن هذه الوحدة تقارن بين أساس القانون وجوهره بحسب المذاهب الأوروبية وبين النظرة الإسلامية لجوهر القانون، وانتهينا فيها باعتقادنا إلى وضع أساس مادي للقانون يقوم على عنصر ديني إلهي وعنصر واقعي اجتماعي وعنصر عقلي منطقي. الأهداف التعليمية: في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادراً على منح الطالب بعداً عقلياً للبحث في الأساس المادي للقانون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية بقواعد مستمدة من النصوص ومن الأعراف التي تعتبر مصدر تبنى عليه الأحكام، بالإضافة إلى الأدلة العقلية التي تمنح الطالب قواعد منطقية وأصول يسير عليها في استنباط القواعد والأحكام القانونية، تمكن الطالب من الوقوف على النظرة الإسلامية لأساس القانون ومقارنتها بالمذاهب الغربية، وبالتالي توسع مدارك الطالب وتعطيه أفقاً وأدلة عقلية يتمكن من خلالها من إثبات الذات العربية الإسلامية. يتمكن المهتمون بالفقه الإسلامي من تطوير القواعد القانونية الإسلامية وجعلها تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية. مقدمة في جوهر القانون في الفقه الإسلامي: إذا كانت المذاهب الغربية قد اختلفت فيما بينها في تحديد أساس القانون وجوهره، فمنها من جعل من أساسه شكلاً مادياً ومنها من جعله موضوعياً يرجعه إلى الطبيعة تارة وإلى التطور التاريخي تارة أخرى، فالشريعة الإسلامية هي قانون ديني إلهي أساسه ومصدره الله، فالحاكم في الإسلام هو الله تعالى، ولا شرع إلا من الله، وعلى هذا أجمع جمهور المسلمين. تأكيداً لما بينه القرآن الكريم، فقال تعالى: إن الحكم إلا لله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وجعله خليفة الله في الأرض، فقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وكرمه أعظم تكريم فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وسخر له الأرض وما عليها ليمارس فيها نشاطاته المادية والروحية، فقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن الله عز وجل لم يترك الإنسان يتخبط العشواء في هذه الطبيعة، وإنما أرسل للناس الرسل الواحد تلو الأخرى لطاعة الله وعبادته وتعليمهم ما فيه خير لهم في دنياهم وأخراهم، فقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون أن للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين الله تعالى للناس أنه لم يشرع لهم دينا جديدا، وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحيناه إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حيث أتى كل رسول بتعاليم وقوانين تتناسب المستوى الذي وصلت البشرية إليه من الرقي العقلي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، ويعد بتعاليم رسول يأتي من بعده، ويقر ما سبقه إليه الرسل من قبله من تعاليم وأحكام، حتى أصبحت البشرية على قدر من النمو بما يسمح لتحمل شريعة عامة تظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الشريعة الخالدة، شريعة الإسلام. فكانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين والقانون والأخلاق وسياسة المجتمع، وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها أن أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من فراغ، فكانت حجر الزاوية الذي يمسك أركان الدين. فقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي تكون الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده ونزل بها الوحي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتستقيم بها أحوالهم في الدنيا والآخرة. أساس القانون الإسلامي. فأساس القانون في الإسلام هو ديني مصدره الوحي الإلهي فيما نص عليه من القرآن والسنة، وما تفرع عنهما من الإجماع والقياس وغيرها من المصادر الأخرى. فمع حلول منتصف القرن الرابع الهجري نهض الفقه واتسع وتضخم بالأفكار والأحكام الفرعية، ودونت السنة وظهرت علومها وعلوم الفقه وأصوله، وظهرت المذاهب الفقهية في العصر العباسي. فقام الفقهاء بوضع القواعد الشرعية واستنباط الأحكام مسترشدين بروح الشريعة وبما ورد في الكتاب والسنة من قواعد كلية، وربطت الأعراف والعادات المحلية في كل إقليم بالفقه السائد فيه، وبنيت عليها الأحكام. فكانت جميع الأدلة الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة ومعتمدة عليها ومستنيرة بنورها. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على نص. إلا أن الفقهاء اختلفوا في درجة الحمل على النص، فتعددت أدلة التشريع فقسموا مصادر التشريع إلى مصادر نقلية وأدلة عقلية. أولاً المصادر النقلية، وهي حسب الترتيب الكتاب والسنة والإجماع، بين قوسين الاجتهاد، وفتوى الصحابة. فقرر جمهور الفقهاء أن أقوالهم حجة ويأخذ بها بعد الكتاب والسنة والعرف وشرع من قبلنا. واحد، وتعرف السنة في اصطلاح الشرع بأنها ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فكانت السنة إما مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما في بيان كيفية الصلاة، أو مقيدة لمطلقة كتحديد القطع في السرقة باليد اليمنى ومن الرسغ، أو مخصصة لعامة كما في منع توريث القاتل، أو موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه كميراث الجدة، أو محرمة لما سكت عن تحريمه كما في لا وصية لوارث. اثنان، أما الاجتهاد فيعرف عند الأصوليين بأنه بذل المجتهد وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وقد استرشد الصحابة بحجة هذا المصدر التشريعي الثالث الإجماع بين قوسين الاجتهاد بقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبآثار الرسول حيث ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اجتهد في كثير من الوقائع وقاس الأشباه بالأشباه، فقد حرم الجمع بين المرأة وعمتها قياسا على ما حرمه الله من الجمع بين الأختين، وعلل ذلك بقوله: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. كما أقر الرسول من اجتهد بحضرته، فلما سأل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين بعثه قاضيا باليمن: بما تقضي؟ فأجابه معاذ بقوله: إن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أجتهد رأيي ولا آله. فقال الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. والاجتهاد إما أن يكون فرديا يسمى الرأي، أو جماعيا يسمى الإجماع. 3. أما الرأي فمعناه الشرعي قريب من معنى العدالة، وهو ما يراه العقل السليم والضمير المستنير بعد فكر وتأمل فيما لنص فيه. وقد وجد الرأي بحياة الرسول حيث أباح لمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم الاجتهاد في حال عدم وجود نص على الحكم في الكتاب والسنة. وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم كلما استجد أمر مما ليس في كتاب أو سنة جمعوا الصحابة واستشاروهم، فإذا تم إجماعهم كان أقوى من الرأي الآحاد، ثم سمي الرأي الجماعي إجماعا. ومن اجتهاد الخليفة عمر رضي الله عنه عدم تقسيمه أراضي العراق والشام على الفاتحين وإبقائها بأيادي أصحابها ليفرض عليها الخراج الضريبة ويستفيد منه عامة المسلمين. 4. وأما الإجماع فيعرف بأنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية. 5. العرف هو ما اعتاده الناس من ذوي العقول الرشيدة والطباع السليمة واستقامت عليه أمورهم من أفعال وأقوال متكررة ومضطردة مما لا يخالف نصا أو قاعدة شرعية، وقد اعتبر الفقهاء الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد كالثابت بدليل شرعي، فالقاعدة الفقهية الثابت بالعرف كالثابت بالنص حيث لا نص إلا إذا اتفق الأطراف على استبعاده صراحة. 2. المصادر أو الأدلة العقلية. إن جمهور الفقهاء لا يجعلون العقل حاكما، بل يردون ما لا نص فيه إلى ما فيه نص بالطرق المختلفة، إما بالقياس أو الاستحسان أو الرد إلى المصالح المعتبرة شرعا. 1. القياس، ويعرف بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم. كان الخليفة عمر رضي الله عنه يقيس الأصول على الفروع، فيأمر القضاء بالأخذ بالقياس فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، فهو يقول للقاضي أبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال وقص الأمور عند ذلك بنظائرها، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. 2- الاستحسان، ويعرف بأنه العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما يحكم به في نظائرها إلى غيره لوجه أقوى يقتضي العدول. ومن أمثلة الاستحسان بالقياس الخفي في مقابل القياس الظاهر، يقاس وقف الأرض الزراعية على الإيجار، وبالتالي دخول حق الشرب والمسيل في الوقف دون النص عليه، بخلاف لو كان القياس على البيع حيث يجب النص عليه ليشمله الوقف. 3- المصالح المرسلة، وتعرف المصلحة بأنها ما كان فيه جلب النفع أو دفع الضرر في حدود المحافظة على مقاصد الشريعة، وسميت مرسلة أي مطلقة، لم يرد دليل شرعي من نص أو إجماع باعتبارها ولا بإلغائها، كأبقاء الأرض المفتوحة في أيدي أهلها وعدم توزيعها على الغانمين وفرض الضرائب عليها لمصلحة العامة. 4- سد الذرائع، والذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى شيء أو عمل محظور شرعا، وبالتالي يقصد بسد الذرائع غلق الطرق المؤدية إلى الحرام بالنهي عنها. 5- الاستصحاب، فيما يثبت وجوده أو عدمه في الماضي يحكم ببقائه على تلك الحال إلى أن يثبت تغييره، وهذا ما يستند إلى القاعدة الكلية الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتعد هذه الأدلة العقلية أو الاجتهادية متممة للمصادر النقلية وتابعة لها ومتفرعة عنها، وهي مبنية على العقل والمنطق والعدل، فلا يجوز للدليل العقلي أي الاجتهاد مخالفة الدليل النقلي، وهذا ما يعبر عنه بالقاعدة الأصولية الدليل لا ينسخ إلا بدليل من مرتبته أو أعلى منه. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومهما يكن من اختلاف بين الفقهاء في مصادر التشريع الإسلامي، فإن الجميع مجمعون على أنه لا شرع إلا لله ورسوله، وأن الخلاف في الفقه والفروع العملية وليس في أصول الشريعة وعقائدها ومقاصدها العامة. ولما كانت الأحكام الفقهية الناتجة عن الاجتهاد والرأي هي في الغالب أحكام ظنية تقبل الخطأ والصواب، فهي لا تتبع لذاتها، وهذا ما صرح به الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: السنة ما سنه الله ورسوله، ولا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. ويمكن للمجتهد أو الفقيه أن يأخذ بأحد الآراء ويترك الآخر، واختلاف الفقهاء هو أمر يتفق، وطبيعة الأمور تبعا لاختلاف مدارك الفقهاء وفهمهم للنص، وتبعا لاختلاف بيئاتهم، وهذا الاختلاف نتج عنه ثروة فقهية كبيرة. ومما كان فيه رحمة للأمة وتحقيق لمصالح الناس وحاجاتهم المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ودفع للحرج، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اختلاف أمتي رحمة. 3- دور العقل في القانون الإسلامي، يتبين مما سبق ذهاب جمهور الفقهاء في اعتبار النصوص معقولة المعنى معللة شرعت لتنظيم مصالح العباد وحفظها في الدين والدنيا، ومعرفة العلل والمقاصد العامة للشارع هي من أهم الأمور التي يستعان بها على فهم النصوص وحسن تطبيقها على أرض الواقع، والاستدلال بها على الحكم فيما لا نص فيه، وهي روح القانون والتشريع التي فهمها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستدل الفقهاء بأن أحكام الشرع معللة من خلال بعض نصوص القرآن والسنة التي تشير إلى العلة أو الحكمة، ومثال ذلك قول تعالى في الغنائم والفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. سورة الحشر الآية 7. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في بيان علة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم إباحة الادخار، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. رواه مسلم 1971 والبخاري 5570. فعلة النفي هي وجود الدافة، وهم جماعة من الفقراء نزلوا المدينة دون زاد، فبالتالي عند عدم وجود أولئك المحتاجين يكون الادخار مباحا، وبذلك يدور الحكم مع العلة وجودا ودعما. وبالتالي أخذ الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية العملية من النصوص ومن خلال الأدلة العقلية عند عدم وجود النص أو الإجماع، وذلك بوضع قواعد كلية تندرج تحتها جزيئات وفروع كثيرة، وقد تصرح النصوص ببعض القواعد الفقهية. فقاعدة دفع الحرج يصرح بها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقاعدة الضرورة يشير إليها قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكان ذلك بوساطة علم أصول الفقه الذي وضعه الإمام الشافعي رحمه الله، ويعرف بأنه مجموعة القواعد والبحوث اللغوية والتشريعية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أما علم الفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. بناء المعاملات المالية على الرضا. فإذا عدنا إلى أحكام العقود في الشريعة الإسلامية التي هي جزء من المعاملات الإسلامية، نجدها معللة معقولة المعنى، تقع تحت قاعدة عامة قانونية وهي الرضا، أي حرية الإرادة العقدية، فتجعل من الرضا طريقا لإنشاء الحقوق والالتزامات وانتقالها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن خلال هذين النصين الكريمين يستدل بأن الرضا أساس في العقود والالتزامات، إلا أن التشريع الإسلامي قد رتب آثارا ومقتضيات لعدد من العقود يجب الالتزام بها، ولا يجوز للعاقد أن يتجاوز هذه الآثار أو المقتضيات بشرط يشترطه في العقد، كما سنفصل لاحقا في عقود الآجار. فالأصل في المعاملات في التشريع الإسلامي الحل ما لم يقم الدليل الشرعي على التحريم، فينظر في المعاملات خلافا للعبادات إلى المعاني والعلل لا الوقوف على النصوص فحسب، فهي قواعد معللة لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم لإقامة العدل. وإن كانت هذه الأسباب والعلل تتفق مع العقول فذلك لأن كل ما في الشرع يتفق مع العقول السليمة، وبالتالي كل عقد يقوم على الرضا يجب الوفاء به وإن لم يأتي نص خاص به، ما دامت شروطه لا تخالف مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، وذلك كما في النظم القانونية التي تجيز للمتعاقدين التعاقد والاشتراط في العقود ما يشاءون ما لم تخالف النظام العام للدولة. نستنتج أن العقل في الإسلام ليس حاكماً،
أي لا يستمد منه الأحكام الشرعية، إلا أن المصادر العقلية التي يعتمد عليها القانون الإسلامي والتي ذكرت سابقاً، وأهمها القياس، المصالح المرسلة والاستحسان، وقاعدة العرف غير المخالف للنصوص والأدلة الشرعية، تفتح باب حرية التعاقد للناس على مصراعيه، وتوسع من مجال استنباط الأحكام والقواعد القانونية في كل زمان ومكان، ويكون ذلك من خلال السياسة الشرعية.
رابعاً، السياسة الشرعية هي المصدر التكميلي للمصادر النقلية والعقلية. في حال تعدد القواعد القانونية، لابد من تحديد بأيها يتم العمل، وذلك من خلال المصدر التكميلي للمصادر النقلية والعقلية السابق ذكرها، والذي يسمى السياسة الشرعية، ويتولاها من يملك سلطة التشريع في البلاد، وتعرف أنها التصرف في الشؤون العامة للأمة على وجه المصلحة لها، على أن يكون ذلك وفق أصول الشريعة وقواعدها، فلا اجتهاد في مورد النص. ومجال السياسة الشرعية هو الأمور الفرعية العملية، مثل المعاملات المالية بين الأفراد، وفي المسائل التي لم يرد فيها نص أو ورد نص غير قطع الثبوت أو الدلالة. فمن المبادئ المكرسة في الفقه الإسلامي بأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. مقارنة جوهر القانون بين المذاهب الأوروبية والفقه الإسلامي. أولاً، مدرسة الشرح على المتون والمذهب الظاهري. المذهب الظاهري ينسب هذا المذهب إلى داود بن علي المشهور بداود الظاهري، إلا أن الفقيه ابن حزم الأندلسي أحيا المذهب وبين أصوله وقواعده حتى عد الإمام الثاني للمذهب، ويأخذ هذا المذهب بظواهر النصوص، فيجعل المصادر الشرعية هي نصوص فقط الكتاب والسنة وإجماع الصحابة المستند إلى النص والدليل. أما ما أجمع عليه الصحابة من حكم بلا نص بناء على قياس أو مصلحة فلا حجة له، لأن فقهاء هذا المذهب ينكرون الرأي مطلقا ولا يأخذون لا بالقياس ولا بغيره. وفي حال عدم وجود نص فإنهم يبقون على الأصل حتى يوجد الدليل، وهو ما يعرف استصحاب الأصل المبني على النص وليس الرأي. فابن حزم يرى أن الأحكام الشرعية التعبدية تبنى على ظواهر النصوص وليست معقولة المعنى، لتبنى على الرأي من استنباط العلل والمصالح أو إلحاق الأشباه بالأشباه، ولا يأخذ بالخبر إلا إذا اتصل سنده، ولا يأخذ بالخبر المرسل ولا المنقطع إلا إذا وجد الإجماع على معناه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. المقارنة بين المذهب الظاهري ومدرسة الشرح على المتون. نقاط الاتفاق: المدرسة الظاهرية تتمسك بحرفية النصوص وظاهرها باعتبارها تتضمن كل شيء. مدرسة الشرح على المتون تقدس النصوص وتتقيد بها، وتفسر النص حسب نية المشرع الحقيقية أو المفترضة عند التشريع، وليس بنيته المحتملة عند التطبيق ولو تغيرت الظروف الاجتماعية. المدرسة الظاهرية: النصوص هي مصدر الأحكام، وينكرون القياس ولا يأخذون بالرأي إلا إذا كان مستنداً على نص. يقفون عند ظواهر النصوص وينكرون وجود العلة للأحكام. مدرسة الشرح على المتون: المصدر الوحيد للقانون هو التشريع، ولم يأخذه بالعرف إلا إذا أجازه المشرع. يأخذون أيضا بشكل القانون ويهملون الغاية. نقاط الاختلاف: المدرسة الظاهرية يقدسون النصوص باعتبارها تعبدية، شريعة الله غير معقولة المعنى، مذهب فقهي كامل له أصول وأدلة، ويستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية النصوص. مدرسة الشرح على المتون يقدسون النصوص باعتبارها قانونا كاملا متضمنا كل شيء. ليس لها أي أصول أو أدلة تستنبط منها الأحكام، وإنما هي مجرد مدرسة من مدارس التفسير. ثانياً، مدى سلطة الحاكم في الإسلام والمدرسة الشكلية للقانون؟ يقصد بولي الأمر في الفقه الإسلامي كل من يتولى أمراً من الأمور العامة للأمة نيابة عنها وبتفويض منها، سواء أكان خليفة أم والياً. ولما كانت سلطة التشريع في الإسلام هي لله تعالى ورسوله، فإن الحاكم في الإسلام لا يملك سلطة التشريع، وهو ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعداها، وهذه القاعدة هي الأصل، إلا أنه استثناء لولي الأمر سلطة التشريع عملاً بمبدأ السياسة الشرعية. ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما هي محددة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها وأصولها العامة، ومرتبطة بغاية التشريع في تحقيق العدل والخير العام والمصلحة للناس ودفع المفسدة عنهم. وهذا ما يجعل سلطة الحاكم في الإسلام مختلفة عن سلطته وفق المذاهب الأوروبية الشكلية للقانون في أوروبا، ولا سيما مذهب الفقيه الإنجليزي أوستن الذي جعل من سلطة الحاكم سلطة مطلقة في سن القوانين لا قيود لها، وعلى الناس واجب الأمر والطاعة لها، واعتبار أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون. وتقوم هذه المذاهب بتفسير النصوص وفق ظواهرها، أي تأخذ بنية المشرع الحقيقية أو المفترضة عند وضع النص، وليس المحتملة عند تطبيق النص حتى ولو تغيرت الظروف الاجتماعية، أي لو كانت في غير مصالح الناس. ثالثاً، مقارنة القانون الإسلامي بالقانون الطبيعي. إذا كان القانون الطبيعي كما ذهب أرسطو هو مجموعة مبادئ قانونية غير مكتوبة وقواعد سلوكية كامنة في الطبيعة ثابتة لا تتغير من حيث الزمان والمكان، وهذه القواعد أبدية تمثل المثل الأعلى للعدل أو القانون المثالي أودعها الله في الطبيعة، ويكشف عنها العقل البشري ولا يوجدها. والعدل هو القانون الطبيعي الذي يجب أن توضع على أساسه القوانين الصادرة عن إرادة المشرع. إلا أن مفهوم القانون الطبيعي كما رأينا سابقا هو مفهوم مبهم وهمي غير واضح تكتنفه المثالية وعدم الواقعية، وهذا ما ذهب إليه الكثير من الفقهاء، ومنهم جرمي بن ثام 1748 إلى 1832. وحتى الفقهاء الذين حاولوا تلافي أخطاء هذا المذهب ونادوا بفكرة القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير كالفقيه ستاملر سلموا بمآخذ المدرسة التاريخية، واعترفوا بأن لكل أمة قانونها الوضعي الخاص بها والذي هو وليد تطورها الاجتماعي، ولم يعد في نظرهم القانون الطبيعي قواعد ثابتة لا تتغير، وإنما هو مجرد مجموعة قليلة من المبادئ الطبيعية أو مثال أعلى للعدل يوجه العقل البشري في كل مجتمع إلى تحسين النظام الاجتماعي وترقيته. وهناك قسم كبير من الرأي العام القانوني يعتبر فكرة القانون الطبيعي أصبحت من الماضي وانقضت تماماً. أما في الشريعة الإسلامية فلا وجود للقانون الطبيعي، لأن مصدر الأخير هو فلسفي عقلي مادي مستمد بما في الطبيعة من قواعد ومبادئ خالدة، بينما القانون الإسلامي هو إلهي، مصدره وأساس وجوده هو الله عز وجل. فليس للعقل مبدئياً عند جمهور الفقهاء أن يشرع الأحكام أو أن يكلف بشيء ما، وإنما يقوم باستنباط الأحكام من مصادرها الشرعية. وكان التشريع الإسلامي للدين والدنيا قد خاطب الوجدان والعقل معاً، وجاء أولاً بأحكام ومبادئ عامة وقواعد كلية ثابتة لا تختلف في اختلاف الزمان والمكان ولا تكون محل اجتهاد كما في العبادات، وثانياً بأحكام تفصيلية ثابتة أيضاً كما في مسائل المواريث لوضع حد للنزاع حولها على مر التاريخ. كما جاء التشريع الإسلامي بأحكام مرنة متطورة حسب المصلحة زمانا ومكانا، كما في مسائل الفروع والمسائل التي تدخل في مجال السياسة الشرعية. والنوع الثالث من الأحكام التي تضمنها القانون الإسلامي يشمل التطور والثبات معا، ثابتة كمبادئ عامة ومرنة متطورة من حيث تطبيقها، مثل مبادئ الشورى والعدل والقضاء بما أنزل الله، فلم يعين شكلا معينا ثابتا للشورى ولا للقضاء والتقاضي، وإنما تركه لاجتهاد أولي الأمر من المسلمين في كل زمان ومكان، وليس للشارع مقصد فيه إلا إقامة العدل وتحقيق صالح المسلمين ودفع المفاسد عنهم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالشريعة الإسلامية جاءت بأحكام تطبق بشكل مباشر على المجتمع، أما القانون الطبيعي فهو مجرد مبادئ مبهمة وغير واضحة يستمد منها عقل المشرع في كل مجتمع ما يراه عدلا وفق الظروف المحيطة به، وبالتالي فإن الشريعة الإسلامية جاءت بما أراده فلاسفة القانون الطبيعي على مر القرون من وجود مبادئ عليا سامية تقوم على العدل ورفع الظلم وحماية الأموال والأنفس من كل ظلم، صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جامعة مانعة كاملة لا نقص ولا غموض فيها، فهي شريعة عالمية تخيلها فقهاء القانون ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها. وهذه المبادئ التي تكلم عنها الرومان وأتت بها الشريعة الإسلامية هي عين فطرة الله وتعاليمه ومبادئه التي ألهمها للبشرية بالفطرة وأرسل بها الرسل تترا مبشرين ومنذرين للبشرية جمعاء قبل الرسالة المحمدية، ومنهم الرومان. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ورسلا قد قصصناهم عليكم من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وعبر خطيب الرومان شيشرون عن هذه الفطرة بقوله: إنما خلقنا لإقامة العدل، فنحن لا نسن القوانين بمحض الرأي بل بدافع الفطرة. كما أن الشريعة الإسلامية سبقت ما استدركه فلاسفة القانون الطبيعي حديثا من عيوب الغموض والإغراق في المثالية، فجاءت بأحكام كلية واضحة واقعية مرنة متطورة عالمية صالحة لكل زمان ومكان. رابعا، القانون الإسلامي والمدرسة التاريخية. القانون متغير في الزمان والمكان بحسب المذهب التاريخي، فلكل أمة قانونها الذي يتطور مع تطور بيئتها الاجتماعية، ويعطي هذا المذهب أهمية للقانون العرفي المبني على الأعراف والتقاليد، فالعرف هو المصدر الأمثل للقانون باعتبار أن العرف هو تعبير عن ضمير الجماعة وثمر التفاعل عناصر البيئة الاجتماعية، فهو ينشأ بشكل ذاتي عفوي غير محسوس في المجتمع دون إرادة توجهه. أما القانون الإسلامي وإن كان يؤمن بالرسالات والشرائع السماوية السابقة فلا يقوم على أساس تاريخي كما في المدرسة التاريخية، فلم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت، وليست مجموعة أعراف وتقاليد نمت وتطورت عبر الزمن حتى أصبحت قواعد قانونية، وإنما ولدت يافعة مكتملة نزلت من عند الله عز وجل، جامعة مانعة لا ترى فيها عوجا ولا نقصا على مدى 23 سنة تقريبا، نزل فيها القرآن متفرقا حسب الوقائع والأحداث، واكتمل التشريع الإسلامي بتمام نزول القرآن ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت قواعد الشريعة بخلاف المدرسة التاريخية للناس كافة وليس لمجتمع دون آخر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما بالنسبة لاعتماد المدرسة التاريخية على القانون العرفي، فيقتصر دور المشرع لديها على ضبط القواعد التي تكونت في المجتمع من أعراف وتقاليد فقط دون أن يكون له الحق في إنشائها. أما القانون الإسلامي فلا يقف من العرف هذا الموقف الجامد، بل موقفا فاعلا، فقد أخذ فقهاء الإسلام بالعرف الصحيح، أي العرف المتوافق مع قواعد الشريعة ومبادئها العامة، الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يبطل واجبا، وجعلوه أصلا من أصول الشريعة تبنى عليه الفتاوى والأحكام. أما العرف الفاسد الذي يخالف نصا أو أصلا من أصول الشريعة فلا اعتبار له، فالأعراف تختلف من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر. خامسا، مذهبنا حول جوهر القانون. نعتقد أن جوهر القاعدة القانونية يتبلور من خلال العناصر التالية: عنصر ديني إلهي، يتضمن القواعد الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على عباده منذ أن خلق الله البشرية على وجه الأرض وعلى رأسها التشريع الإسلامي. عنصر الواقع الاجتماعي القائم على التطبيق العملي بما يتوافق مع حقائق الحياة الطبيعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية وكل ما هو ملموس ومحسوس وله تأثير على الطبيعة وعلى البشر. وعنصر العقل المتمثل بما يستلهمه ويستخلصه العقل القويم من الحقائق الواقعية الاجتماعية والدينية السابقة بما يحقق غايات القانون، وأهمها التضامن الاجتماعي والمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية. ويأتي العنصر الديني في المقدمة من حيث الأهمية ورجحان، أما العنصران الآخران فيؤثران في بعضهما البعض على النحو الذي يكرس غايات القانون في تحقيق مصالح المجتمع وفق أصول وقواعد العنصر الديني وما تراه سلطة التشريع في كل زمان ومكان. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، التشريع هو المصدر الرسمي الوحيد للقانون. الخيارات: 1- بحسب مذهب القانون الطبيعي، 2- بحسب الفقيه أوستن صاحب مدرسة الشرح على المتون، 3- بحسب الفقيه أوستن وهيجل أنصار المذهب الشكلي، 4- بحسب نظرية العقد الاجتماعي للفقيه جان جاك روسو. الجواب الصحيح هو رقم 3. ثانيا، تحولت الحقوق من الطبيعية للأفراد إلى حقوق اجتماعية. الخيارات: 1- من خلال نظرية القانون الطبيعي، 2- عن طريق تطوير الأعراف وفق المذهب التاريخي، 3- بحسب نظرية التضامن الاجتماعي، 4- من خلال العقد الاجتماعي. الجواب الصحيح هو رقم 4. تم في هذا التسجيل تسجيل من صفحة 53 إلى صفحة 73 من الوحدة التعليمية الثانية.